الحمد لله على نعمة التلاقي فيه والاجتماع على ما يرضيه والتعرض لنفحاته واستنزال رحماته والتوجه إليه بتوفيقه ومنته، وهو المقبل على من أقبل عليه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا من العدم وأسبغ علينا النعم وجعلنا في خير الأمم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الأكرم وحبيبه وصفيه الأعظم. اللهم أدم صلواتك على النور المبين سيدنا محمد، السراج المنير الهادي بإذنك إليك، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أهل متابعته على الولاء والصدق من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وأتباعهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن اجتماعنا من أجل الله تبارك وتعالى وجهة إذا قبلت كان من نتائجها محبة من الحق سبحانه، أشار إليها بقوله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. ولقد سمعتم في مقدمة الشيخ أطال الله عمره في عافية وضاعف النفع به أن شؤون المحبة في الله، ولا يحب في الله أحد مثل عبده المصطفى المنيب الأواه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شأنها أن يحوز صاحبها محبة من قبل الإله الحق الرحمن، كما هو الوعد على متابعة المصطفى محمد في قول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، جل جلاله وتعالى في علاه. وآية حب الله منا اتباعه، به وعد الغفران بعد المحبة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه، ومن يعصه يعصي الإله ويمقتي، ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي الوفية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وهذا ثناء ومدح من الله لحبيبه المصطفى محمد، لا يبلغه ثناء المثنين ومدح المادحين شعرا ونثرا، وإن قالوا ما قالوا إلى يوم القيامة. أيروم مخلوق ثناءك بعد أن أثنى على أخلاقك الخلاب؟ يقول بعض أهل المعرفة بالله في تأمل مزايا الله التي خص بها حبيبه: حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني من بعد ما جاء الكتاب به، فما مقدار مدح العالم الإنساني؟ فسألت من رب الثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني وكما أفاد القلب سر تعلق بحبيبه يملأ بذاك جناني فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني وأفوز في العقبى برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني. نسألك اللهم ذلك وأن ترضى عنا رضوانك الأكبر وتسمعنا في دار الكرامة نداءك لأهلها أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ومن شؤون هذه المحبة ما سمعتم من ذكر مؤسس المسجد عليه رحمة الله الشيخ عمر بن عوض الرواس أعلى الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته وضاعف البركة في أولاده وأحفاده وأصباته وذرياته وقراباته. ما كان لله دام واتصل تحببنا وإياه في الله، فما كان لنا أن ننساه ولا أن ننسى التردد إلى مسجده إذا وردنا البلدة وجينا إليها. لم يحبنا لأجل مال ولا أحببناه لأجل مال، لم يحبنا لأجل مظهر ولم نحبه لأجل مظهر، لم يحبنا لأجل دنيا ولم نحبه لأجل دنيا، ولكن من أجل الباقي الدائم الحي القيوم تحاببنا. وبذلك يكون الشان فيما سمعتم الحديث عنه من هذه المحبة أن ينادي المنادي يوم القيامة لكل من قبلوا من المتحابين في الله مخلصين لوجهه: أين المتحابون في؟ أين المتبادلون في؟ أين المتجالسون في؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث الآخر يقول نبينا: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. فضلا من الله تبارك وتعالى لمن صدقت محبتهم من أجل الله. لذلك صح في الحديث قول نبينا: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان. وجاء في الحديث الآخر وسمى حديثه الطيب صلى الله عليه وسلم: وهو أصدق الخلق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: فقد استكمل حقيقة الإيمان. أحب لله وأبغض لله وأعطى له، هذا عبد صادق مع الله مخلص لوجه الله. لم تزاحمه كدورات النفس وأفكار البشر ونوازع الحياة لأن يحب من غير الله أي شيء وأي شخص، ولا أن يبغض بمقتضى الطبع ومقتضى الهوى وبمقتضى النفس، ولكن لا يبغض إلا من أجل الله من عاد الله، من خلف أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. عبد محرر عن ضيق نفسه وشهواته، لم يكن يصرف محبة قلبه لرغبة نفسه ولا لشيء من أغراضه وأطماعه، يحب من أجله جل جلاله، ولم يكن يبغض شيء من أجل نفسه ولا هواه ولكن من أجل الله. كذلك قام عنده ميزان العطاء والمنع، فلا يعطي إلا لوجه ربه ولا يمنع إلا حيث طلب الله منه الامتناع وكان المنع مرض لربه جل جلاله. هذا العبد المحرر من رق نفسه وهواه محبوب عند الرب، استكمل حقيقة الإيمان. فقد استكمل حقيقة الإيمان. وفي وصف نبينا محمد: كان يرضى لله ويغضب لغضبه، لا يغضب لنفسه قط، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وقال له بعض أصحابه وقد بدأ يكتب بعض حديث النبي، قال: يا رسول الله، ثم تذكرت أنك بشر ترضى وتغضب وتفرح وتحزن، فقال له صلى الله عليه وسلم: اكتب. فوالذي نفسي بيده، يحلب بالله وأشار إلى لسانه، ما خرج منه إلا الحق. لا في حال الغضب ولا في حال الرضا ولا في حال الفرح ولا في حال الحزن، ما يخرج من كلامه إلا الحق صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق صلوات ربي وسلامه عليك. وبأسرار تلكم المحبة قامت حقائق الدين عند السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولما كان حبهم من المحبة والرابطة برسول الله أقوى وأكبر كان قدرهم أرفع عند الله تعالى وثوابهم أكثر. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أنفق وقاتل، أنفقوا وقاتلوا، استووا فذا أنفق وقاتل وذا أنفق وقاتل، لكن قال لا يستوون، لا يستوي كل نفقة كل قتال في سبيل الله. قال بس هذاك بمحبة أكبر، هذاك وقت الشدة حيث لا دواعي للنفس تدفعه أن ينصر ولا أن يقوم، وذا جاء بعد ما فتح الله وأقبل الناس وتيسرت الأسباب لرسول الله، جاء يلحق لسه مثل هذا. هذاك وقت الشدة قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحظه أكبر. قال: أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولئلا يعتقد قلة قدر أحد من الصحابة قال: وكلا وعد الله الحسنى، لا تظنوا أنه يجوز انتقاص أحد منهم، ولا الذين جاءوا بعد الفتح وأسلموا بعد الفتح لا تنتقصوا أحدا منهم، ولا تظنونهم على قلة قدر عند الله، فقدرهم عظيم وإن كان السابقون أعظم، وهؤلاء قدرهم عظيم. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، فالصحابة موعودون بالجنة مبشرون بالجنة من كان قبل الفتح أسلم ومن أسلم من بعد فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخلوا جماعات جماعات، ولكن السابقون أعظم، وهؤلاء أيضا شرفاء معظمون. وهكذا يعلمنا القرآن ترسيخ المحبة لله ولرسوله، هل تصح المحبة لله ورسوله مع بغض أصحابه أو بغض آل بيته أو بغض ورثته؟ أنت تحبه ثم تنطوي على بغض أصحابه، ثم تنطوي على بغض آل بيته، ثم تنطوي على بغض ورثته من أهل العلم، هذه محبة؟ كيف تكون؟ وأين أساسها؟ هكذا كل صاحب شرف ومكانة، إذا أديت صاحبه، إذا تكلمت على صاحبه يغضب. ومحمد سيد أهل الوفاء. بعض الناس يريدنا نحترم أصحابه أكثر مما نحترم أصحاب النبي محمد، ولا لا لا، أنت من وأصحابك من؟ ما يرضى منك تسب أحد من أصحابه وتكلم على صاحبي، تجي له عند النبي محمد ويتكلم على الصحابة، وأنت أعظم ولا النبي محمد؟ أصحابه أعظم من أصحابك، أصحابه أعظم الأصحاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك محبة آله وأمته على العموم وخاصتهم على الخصوص ضرورة لتصديق محبتك لله ولرسوله، والقرآن يعلمنا هذه الآداب. ذكر أن جماعة من سادتنا الصحابة تخلفوا ورجعوا في غزوة أحد بعد الشدة، فتحدث القرآن عنه، ولما ذكر ما حصل منهم من هذا الخطأ أو القصور أدب من يأتي بعدهم بأن هؤلاء أنشروا لهم عفواً في كتابي فلا يتكلم عليهم أحد. يقول: ولقد صدقكم الله وعده وإذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ظاهر هذا العتاب الكلام أنه يجي واحد من بعد يتكلم ولقد عفى الله عنه. شفت المنشور؟ مشان يجي واحد يجي بعد يقول: روح دور لك عفو. أما هؤلاء فله الحق أن يعاتب من شاء من عباده ولو معصوما ولو مقربا، ولكن لا يحق لغير الله تبارك وتعالى أن يتجرأ على مراتب هؤلاء ومنازلهم. يقول تعالى: منكم من الدنيا ثم صرفكم عنهم لتريكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون. وكرر هذا المعنى، يقول: إن الذين تولوا منكم فروا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم، ولقد عفا الله عنهم، حتى لا يتجرأ أحد على أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد عفا الله عنهم جل جلاله وتعالى في علاه: ونسأل العفو أن يعفو عنا كما عفا عنهم بعفوه العظيم. يا عفو يا كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كانت شؤون الأدب هكذا. ومن أعجب الأعاجيب في تعليم القرآن لنا الأدب أن لا يخاطب الله وهو الله نبيه وسط القرآن إلا بألفاظ التعظيم والإجلال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ويخاطب غيره من الأنبياء بأسمائهم مباشرة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى ابن مريم، يا موسى إني اصطفيتك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلما يتوجه الخطاب لنبي محمد يقول: يا أيها النبي، الذي يقول: ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. حتى تتعلم أمته، بل صرح بذلك: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم. إذا جهرتم بالصوت على النبي تجي صلاتكم تحبط، صومكم يحبط، جهادكم يحبط، زكاتكم تحبط، وتروحون أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون بإساءة الأدب على رسول الله. يقول في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تنادوا بعضكم بعض: يا فلان يا فلان، إذا بتكلموا نبي حذبوا الألفاظ، عظموه، قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد نزول آية لا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ما كاد يسمع صوت أبي بكر ولا عمر في حضرته، وإن كان أحدهم لا يسأله فلا يسمعه من شدة مخافتته بالصوت، فيقول: ماذا قلت؟ حتى يرد عليه الكلام من شدة أدبهم مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم الرعيل الأول، القدوة لكل من يأتي بعدهم. وهكذا شؤون تعليم الأدب في القرآن. والأعجب من ذلك أن يعلمنا الأدب حتى في الخطاب مع غير المسلمين. ويقول لك: ولا تجادلوا أهل الكتاب يهود ونصارى إلا بالتي هي أحسن. لا تردوا المسألة سباب وشتائم تضيع بها العمر والوقت وبيان الحقيقة، تروح مع حد ما تبين الحق ولا يظهر. بالتي هي أحسن فقط ولا اسكت ساكت. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. بالتساهل بالكلمة يثير نفس الذي تكلمه وتثور العداوة، وإذا قدم مخاصمات وبلايا مشان كلمة. احفظ لسانك وقل لعبادي قلت أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يعلمنا هذا الأدب ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين يجادلونك ويحاورونك ويعاندونك ويردون عليك، قل: لا تسألون عما أجرمنا. عما أجرمنا؟ ما أجرم صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا في نظرهم. قل: لو كان عملنا إجرام أنتم لن تسألوا عنه. ولا نسأل، ما قال عما تجرمون، قال: ولا نسأل عما تعملون. لف هذب اللفظ، ما قال ولا نسألوا عما تجرمون، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أما خفف الكلمة عما تعملون، ما قال عما تجرمون، هو بالمقابل أجرمنا تجرمون، قال لا ولا نسألوا عما تعملون. تأديب من الحق تعالى في مخاطبة حتى غير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال سيدنا معاذ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بمن أتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ما كانوا يتكلمون به، ما كان يسخر بعضهم ببعض، ما كان يغتاب بعضهم بعض، ما كان يستهزي بعضهم ببعض، هذه النتائج يكبون بها في النار على مناخرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن أدب القرآن والسنة تهذب ألفاظ المؤمن حتى لا يقول إلا الخير والهدى، ويدور أحسن القول، ويقول لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول سبحانه وتعالى محذرا: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكان الذين يكتبان الحسنات والسيئات، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى إن الكلمة من رضوان الله يتكلم بها الإنسان لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة عليه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. بكلمة خرجت من بين ثناياه يهلك بها والعياذ بالله تعالى. إذا خير الكلام تنطق به كلام ربك، كلام نبيه محمد، ذكر إلهك، ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدح والثناء عليه، فإن مدحته فقد مدحت أحب محبوب إلى الرب، واستحققت بذلك المدح رضا من الله تبارك وتعالى. ولنا في ذلك عبرة عظيمة. رجل قد كان في الكفر، كعب بن زهير، وقد كان يستعمل لسانه وبلاغته وقوة شعره في هجاء النبي، سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهدر النبي دمه. وبعد فتح مكة ودخول القبائل العرب في الإسلام ما وجد له ملجأ، كل ما يجي مكان وجد القبائل أسلم وتبع النبي، فين يروح؟ ضاقت بالأرض. حتى كان أرسل قصيدة لأخيه الذي أسلم من قبل يعاتبه فيها على الإسلام، ويقول له: أنت سكرت وراء محمد هذا وتحرك ورحت وراء، وفي بيت له يقول له: سقاك بها المامون كاسا رويا. والنبي لما سمع البيت قال له: قال: ما إني مامون عند الله. في هذا الكلمة صدق، قل سقاك بها المامون كاسا روية، يقول لأخيه ويهجوه على الإسلام. ففكر فما عاد وجد له ملجأ، جاء إلى المدينة بنفسه وقد أهدر النبي دمه، ودخل ترقب صلاة الصبح ودخل، وإلى عند النبي يصافح، قال له: من أنت؟ قال: كعب بن زهير. قال بعض الأنصار: يا رسول الله تأذن لي أقتله. قال: لا، أما الآن فلا. فأنشى قصيدته، بانت سعاد يمدح النبي، بانت سعاده في قلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول، وأخذ يتغزل ثم تخلص إلى مدح النبي وذكره: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مامول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلول. قال له النبي: بل من سيوف الله. فرد البيت: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فأخذ بردته الكريمة وأعطاه إياه، رماه بها فاشتمل ببردة النبي محمد، وتحول من مهدر الدم إلى مكرم بالبردة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمديحه للنبي، انتقل من حال إلى حال وصار بهذه المثابة وهذا الإكرام، وصار يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره ويثني عليه، وذلك سبب رضوان من الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا حسان بن ثابت: إن جبريل معك وميكائيل ما نافحت عن رسول الله. لما دم تنافح عن النبي في شعرك، جبريل معك وميكائيل معك. ولهذا روى البخاري في صحيحه: وكان حسان بن ثابت أيام سيدنا عمر بن الخطاب في المسجد ينشد شعر، فمر سيدنا عمر قال: ما هذا يا حسان، شعر في مسجد رسول الله؟ قال سيدنا حسان: لقد كنت أنشده وفي المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله. وقال لمن عنده من الصحابة: أما سمعت النبي يقول اللهم أيده بروح القدس، يعني بجبريل؟ قالوا: بلى. تبسم سيدنا عمر يعرف المسألة ولكن أراد يعلم الناس. قال: أيتوا لحسان بكرسي وجلسوا عليه. يجلس على الكرسي يقول الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسط مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا شؤون هذه الأداب. وسيدنا عمر ممن رسخت قدمه في الأدب، كان جبارا في الجاهلية وكان شديدا، لكن بعد الإسلام الله أكبر صار آية من آيات الله في حسن الإنصاف والأدب ومكارم الأخلاق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. حتى من عجيب ما تحدث به أن قال: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت. من يوم أسلم يعني خرج حب الرئاسة من قلبه، وهذا آخر ما يخرج من القلوب بعد المجاهدات. عند الصالحين يخرج حب الرئاسة، ما يخرج بسهولة، لكن سيدنا عمر مباشر بمجرد ما بايع النبي استل حب الرئاسة. قال: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا ليلة خيبر. ليلة خيبر مش من شأن الإمارة، من شأن الشهادة بالمحبة. قال: لو أعطينا رأيتها غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فباتوا يدوكون ليلته، أيهم يعطاها؟ وتمناها سيدنا عمر ما هو من أجل الإمارة، من أجل أن يكون محبوبا عند الله ورسوله بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا عمر في أدبه. جاء عنه أنه في أيام خلافته مر على دار العباس بن عبد المطلب عم النبي، فوجد ميزاب قريبا من الأرض، ممكن إذا حد على الجمل يناله. فقال: هذا قريب يضر بالمارة، أمر بنزعه. أقبل سيدنا العباس، سيدنا عمر جلس قال: ماذا صنعت؟ قال: ميزابك هذا كان قريب من ما يضرهم فرفعه بعيد. قال: أتدري من وضعه في هذا المكان؟ قال: من؟ قال: رسول الله. قال: رسول الله؟ قال: رسول الله بيده الله. قام سيدنا عمر جلس على، قال: طلع فوق ظهري، رد الميزاب في محله. قال: من دون ظهرك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا لا، فوق الظهر هذا، أنا قليل الأدب. يعني لما جاء النص انتهى اجتهاد سيدنا عمر وانتهى علمه، نص من رسول الله، قال: رسول الله حطه بيته، انتهت المسألة. وجلس على، قال: طلع فوق ظهري ورد الميزاب في مكانه كما وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشؤون فيما سمعتم الحديث عنه من شؤون المحبة وهذا الأدب الذي هو حصن المحبة وحرزها. ما نعرف أحد من الصحابة ادعى المحبة ثم كان لا يخشع في مجلس النبي، ثم كان لا يتبرك بآثار النبي. ما سمعنا أحد منهم هكذا. سمعنا واحد من أصحابه يقول: أنا أحبك، إيش الأوامر حقك يا بنت ذلول؟ بس يجلسون بين يديك كأن على رؤوسهم الطير، ما يحدون نظر لي تعظيما له. إذا أمر أمر ابتدروا أمره، إذا توضى كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآداب التي عبرت عن حقيقة المحبة وما يستقر في القلب. وما أحد منهم جاء في قلب المحبة اتباعك، إيش تبغى أنا نصلح ولا نقول بس، ويدخل كذا ويخرج. أبدا، كلامهم مضبوط وأدبهم بين يديه، حالتهم معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، و يكادون يقتتلون على وضوئه، الماء الذي يتوضا به، حتى كان قدام عينه سيدنا بلال اذا هم في السفر يجيب الوعاء يحطه تحته، وعاء فاضي، من شان الماء الذي يخرج من اعضاء النبي يكون في هذا الوعاء. اذا كمل النبي الوضوء اقبل الصحابه عليه بعد ذلك. في صحيح البخاري يقول بعض الذين جاءوا واسلموا وخرج مع النبي، قال فرايت من لم يصب منهم شيئا من ذلك الماء اخذ من بلال صاحبه فتمسح به. هذا حال الصحابة. بتسميهم صوفية سمهم، بتسميهم مبتدعة والعياذ بالله انتبه لنفسك، بتسميهم اللي بتسمي. هذا حال الصحابة مع النبي، هذا حال رعيلنا الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عقيدتهم، هذا مسلكهم، هذا أدبهم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا تتوالى معاني هذه الآداب وشؤون هذه المحبة بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وبين الآل. يروي لنا البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق يقول أرجبوا محمدا في آل بيته، أرجبوا محمدا في آل بيته عليه الرضوان. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر الصديق لقرابة رسول الله أحب لي أن أصل من قرابته. وجاء في روايات أخرى أنه خرج يوم من الأيام أيام خلافته سيدنا بكر من المسجد، كان معه سيدنا علي، ولقي الحسن بن علي في الطريق الشارع يلعب الطفل عدو فيه 8 سنين. التفت إليه وتذكر النبي لما كان يحمله دخل المكة، جاء إليه واعتنقه وقبله ورفع يده يحطه على الأرض ويرفعه ويحطه ويقول بأبي بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. قال ذا الوجه يشبه محمد، ما يشبه أبوه علي بن أبي طالب، يشبه جده. بأبي بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. سيدنا علي ينظر يضحك يتبسم إليه، وسيدنا بكر يطلع الولد وينزله ويطلع بأبي بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي بأبي بأبي، يتفداه بأبيه. هكذا كان الصحابة. وهذا الوصف المنقوله هو الموافق للنص في الكتاب العزيز، أشداء على الكفار رحماء بينهم كما ذكر الله. فإذا جاء وصف يناقض وصف القرآن، نقول روح دور لك من يقبله منك غيرنا. نحن ما نقبل وصف يناقض وصف القرآن. الأخبار التي وردت موافقة لما في القرآن على العين والرأس هي الصحيح. ما تجيب لي خبر تركبه من هنا ومن هناك وتروين الصحابة أنهم لا أعدى ولا ألدة ولا مضاربين، يقول رحماء بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فرزقنا الله محبتهم ومعرفة قدرهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فليبحث المؤمن عن رضوان ربه ولا يجد مثل صدق المحبة لله، ومن أجل الله يحب محمد بن عبد الله والملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنون عامة وخاصتهم خاصة. حتى قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم بحبي أحبهم، من أبغضهم ببغضي أبغضهم. أنصار ولكنهم ارتقوا منزلة فصاروا أعلاما للشريعة والدين والإسلام، الإيمان منوط بمحبته. كذلك بقية الصحابة، كذلك عموم المؤمنين في العموم وخصوصهم في الخصوص، من دين الله تعالى محبتهم وولاؤهم. يقول تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بصدق هذه المحبة وطلب الرضوان كما يقول لنا الرب والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالمؤمن فكره وهمه ما الذي يرضي ربه فيما يقوله فيما يفعله فيما يتعامل به، رضوان ربه فين ورضوان الرسول فين؟ أهم من أن يرضي مديره، أن يرضي رئيسه، أن يرضي صاحب الشركة، أن يرضي العميل والزبون حقه، أن يرضي أصحابه، أن يرضي أهله، أن قبل كل شيء رضوان الله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه وإن كانوا مؤمنين. فيتعلق قلب المؤمن برضوان الله ورضوان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا طلب رضوان الحق بصدق المحبة يتنزه الناس عن أن يستخدموا قواهم وقدراتهم لإضرار بعضهم البعض أو لأذى بعضهم البعض وما إلى ذلك، فيعرفون يضعون الأشياء في مواضعها محبة لله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. قال نبينا في دعائه: نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. وبذلك يعلم أن ما المقصود من وجود القوى التي يردع بها الناس، وما نعلم من التباري في زماننا بأسلحة الدمار الشامر كما يقولون، إنما المراد من مثل السلاح وغيره أن يردع الظالم وأن يرد به المعتدي المفسد فقط، هذا محله، ما يتخذ من أجل الاعتداء على الآخرين، من أجل أخذ ثروات الآخرين، من أجل ضرب الآخرين بعضهم ببعض، ما مقصوده، ما مهمته، مهمته المعتدي الظالم الفاسد ترده بهذا السلاح. غير ذلك عندنا في 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 شعارات شريعتنا: ولا عدوان إلا على الظالمين، ما يجوز حد يعتدي على حد، من لم يظلمك من لم يذيك ما يجوز لك بأي حق تعتدي عليه، ولا عدوان إلا على الظالمين. فصارت اليوم مباراة في هذه الأسلحة في القرن 21 كما يسمون، من أجل استعراض العضلات ويأخذ ثروة ويضرب ذا بذا وذا بذا ويعصد الدنيا ويقلبها قلبه. ما وجد هذا السلاح إلا من أجل غزع الظالم، مش من أجل تظلم به ومن أجل تعد لصاحبك وتعد لجارك. وإنما يقول الحق تعالى في بيان الأصل الذي أصله للمسلمين مع غير المسلمين، وفين اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم فما جعل الله ماشي سبيل. روح شوف الذي يعتدي والذي يصد والذي يمنع نشر دين الله تبارك وتعالى ويصد الناس عن سبيل الله ويعتدي على عباد الله. قال: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا لكم سموا ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموا أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، كما يقول سبحانه وتعالى. فهكذا هو الأصل. وأيام الجهاد سادتنا الصحابة يخرجون بالوصايا، أولا كان في أيام النبوة ثم في أيام سيدنا بكر وعمر: ستجدون قوما اعتزلوا في صوامعهم فلا تقربوهم. هم نصارى خلاص الدين النصراني قد نسخت وقد بعث النبي محمد، هم على باطل وضلال، لكن غير مقاتلين غير محاربين، جالسين يعبدون في الصوامع، اتركوهم قال لا تقتلوهم، روحوا للذين يقاتلونكم. ولهذا عبر القرآن في بعض الآيات قال: فقاتلوا أئمة الكفر. مش أي واحد يسأل في الطريق تشلو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج بني قينقاع، بقي يهود آخرين في المدينة ما أخذهم، خرج بني النضير، بقي بني قريظة ما أخذهم، خان بنو قريظة، لما خان بنو قريظة أخرجهم من المدينة، ومع إخراجه إياهم من المدينة لم يزل بعد ذلك يهود موجودين وسط المدينة لم يؤاخذهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا في نظام الحق الذي أنزله على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يجد الخلائق إلى أن تقوم الساعة بمختلف طوائفهم وفئاتهم ومللهم خيرا لهم من ذلك، ولا أصوب ولا أطيب. وذلك القسط الذي أنزله الله تعالى بالميزان الذي جعله مع المرسلين، يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس مناهج شريفة تنفع الخلق كلهم، أما المؤمنون فتنفعهم في الدنيا وفي الآخرة. وغير المؤمنين لو أخذوا بالنظام المتعلق بأعمالهم والحكم بينهم في الدنيا لنفعتهم في الدنيا ولا حظ لكافر في الآخرة ولا فيما عند الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ولا يفوق هذه النعمة نعمة. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. لكن زيادة الإسلام والإيمان تكون بأسرار هذه المحبة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ما تحاب اثنان في الله إلا كان حبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. الأشد حب لصاحبه من أجل الله هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في خلق الإسلام الكريم، إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. إذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما 100 رحمة، جاء في بعض الروايات 90 لأكثرهما بشرا وعشر للآخر. الأكثر بشر وبشاشة 90، والعشر للثاني لأقل. لا تعبس وجهك عند مقابلة المؤمنين. فإنه صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم في وجوه أصحابه. قال سيدنا جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، وما حجبني عنه يوما، وما رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أصحابه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وكان إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وكانت أحب إلى أصحابه من حمر النعم أن يروا البشرى في وجه نبيهم فيعلمون بذلك رضا الله سبحانه. ولم يكن شيء أشق عليهم أن يرى أثر الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يغضب إلا لله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يتنافسون على قصد الرضا وطلب الرضا، حتى جاءنا في حديث سيدنا الذي اشتهر بين الصحابة بذي البجادين. بجادين ثوبين، البجاد الثوب الخلق، بجادين ثوبين خلقين. سموه الصحابة هكذا لأنه قدم إلى المدينة عنده ثوبين خلقين، بس ما حد مشي عنده غيرها، بسبب أنه كان في قبيلة كافرة وكان متشوق إلى لقاء رسول الله والخروج مع المدينة، وكان قبيلة يمنعونه ما ويحاول، حتى وجد فرصة له لو خرج ويصادف 2 من جماعته من قبل الداخلين. قال: فين تبغى؟ قال: أنتم ماذا تستفيدون مني؟ ما أفيدكم شيء ولا يضركم أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا ما عندي من المال ودعوني أذهب. قالوا: تعطينا مالك؟ قالوا: حتى اللي في يدك. قالوا: خذوا. قالوا: حتى اللي عليك. قال: بس خلوا لي ثوبين. هذا شلوا اللي معه وأرضه اللي في البلاد حقهم وتركوا له الثوبين الخلقين وراح المدينة فرحان. قال لهم: خذوا لنا الأموال. وهو ذهب أقبل على النبي، فرح بمقابلة النبي، وكان يجالسه ويحضر معه المجالس على المحبة والصفاء والإيمان. حتى كان يذكر الله في المسجد. مر النبي يوم في الطريق مع بعض أصحابه وسمع صوت ذي البجادين يذكر الله. واحد من الصحابة قال: أخشى أن يكون هذا مرأي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه أواه. أواه يعني رجاع إلى الله، كما مدح الله الخليل إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. خرج مع النبي في غزوة خيبر، مع الرجوع من الغزوة توفي الرجل، فأمرهم النبي جهزوه وحفروا له القبر. كان ممن حفر قبره كبار الصحابة: سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر. والنبي جاء صلى عليه وخرج للقبر، تناوله منهم بيده وسدوا بيده الشريفة في القبر، ثم رفع يديه وقال هذا الكلمة: قال: اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. غبطه الصحابة، قال: في إيش من ليلة يبيت هذا الإنسان؟ قال: اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه، الله راضي ورسوله راضي عنه، بات في خير. رضي الله تعالى عن ذي البجادين ورزقنا ذلك الرضا. رضي الله عن الشيخ عمر بن عوض الرواس ووالديه وأهلهم وتغشاهم بالفضل والمغفرة والرحمة، وبارك في جميع قربته وأولاده وأحفاده، ونظر إلينا في جمعنا، واجعلنا متحابين في الله. وجزا الله سبحانه وتعالى الشيخ خير الجزاء على ما يقوم به في هذا المسجد من التذكير والنفع والدروس، وجعل الله فيها زكاة للنفوس، وجعل الله فيها نفعا واسعا في الدنيا والرموس ويوم البعث بين يدي رب الناس. اللهم ثبتنا على أقوم أساس، وضعف في هذه المساجد أنوارا وبركة وقبولا وتوفيقا، واجعل اللهم القلوب فيها بك متصلة وعليك مقبلة وعندك مقبولة، واجعل ما يعقد من الصلوات ويقام وما تدعى به مقبولا لديك مجابا عندك يا أرحم الراحمين. واصلح شؤون هذه البلدة، وأدم عليهم الأمن والطمأنينة والسكينة والخير، وادفع عنهم كل شر وضير، وعن بلادنا وبلاد المسلمين ارفع البلايا واكشف الرزايا، واجعل لأمة النبي محمد في ذكرى مولده اتصالا بمنهجه وبسنته ومحبة لك ومن أجلك له ولآله ولصحابته وللمسلمين عامة وخاصتهم خاصة. اللهم وفرج كروبهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وادفع البلاء عنا وعنهم أجمعين، وارض عنا رضوانك الأكبر رضا لا سخط بعده أبدا، يزداد لنا منك كل لحظة سرمدا. يا حي يا قيوم، يا عالم ما خفي وما بدا، اجعلها ساعة من ساعات الإجابة، واجعل الدعوات مستجابة، وأمطر على ساحات القلوب هذه من فيض فضلك سحابة، تغمرها بنوالك في المحبة وجودك للأحبة، ومعاني الإيمان واليقين والمعرفة والرضوان. وأصلح لنا كل شان يا رحمن، واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى روح المتقدمين في هذا المسجد والدين خاصة وأموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.